الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحابيات. في رحلتنا اليوم سوف نتحدث عن صحابية شابة تزوجت كهلا من كهول الصحابة، ولكن ليس أي كهل. ستسألون من هي تلك الصحابية ومن هو زوجها، وسأقول رويدكم وصبركم علي. سأبدأ الحديث عنهما بقصة واقعية حدثت في يوم من أيام حياتهما الزوجية، ومن خلال القصة ستعرفون من هما هذان الزوجان. بدأت القصة حين كان الزوج يجوب مشارف المدينة المنورة، فسمع صوت امرأة تئن. تقدم من مصدر الصوت فإذ به يرى بيتا من الشعر، أي خيمة. استغرب الصحابي أن يضرب أحد خباءه في هذا المكان الموحش المقفر الخالي من الجوار، لما لا يشد رحاله إلى المدينة المنورة التي لا تبعد سوى بضعة أميال. رأى على باب البيت رجلا يذرع المكان جيئة وذهابا بخطوات مضطربة، وهو يفرك يديه ببعضهما وقد علا وجهه الهم والحزن والغم. كان صوت أنين المرأة صادرا من داخل الخيمة، وكان يعلو تارة ويخمد أخرى. اقترب الصحابي من الرجل وسأله: من أنت؟ فأجابه: أنا رجل من أهل البادية، جئت إلى أمير المؤمنين أسأله من فضله. فقال الصحابي: وما هذا الصوت الذي أسمعه من داخل البيت يا أخ العرب؟ امتعض الرجل من هذا السؤال الفضولي وقال للصحابي: انطلق لحاجتك يرحمك الله. لكن ذلك الصحابي كرر السؤال ولم يبالي بما قد يواجهه من غضب صاحب البيت، ورغم ما قد يتهم به من الفضولية. أجاب الرجل على مضض: هي زوجتي، قد دب فيها الطلق ولست أدري ما أفعل. سأله الصحابي: هل عندها أحد؟ أجابه: لا، ليس عندها أحد. استأذن الصحابي الرجل وهرول نحو بيته، ونادى زوجته على عجل وهو يقول لها: هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ سألته: وما هو؟ قال: امرأة غريبة تضع وليدها وليس عندها أحد. أجابته بلهفة: نعم نعم إن شئت. لملمت الصحابية الفتية بعض الأغراض التي تصلح لولادة المرأة، بينما حمل الزوج معه قدرا وحبوبا وقليلا من الشحم، ثم أسرعا يحثان الخطى إلى ذلك البيت في مشارف المدينة. عندما اقتربا من البيت كان أنين المرأة ما يزال يرن في الأفق. أسرعت الصحابية إلى الداخل بينما بقي زوجها مع الرجل صاحب البيت ينتظران في الخارج. بدأ الصحابي يجمع بعض الأعواد المبثوثة حول البيت، وهو يقول لصاحب البيت: تعال يا رجل فأعني حتى نوقد النار. وما هي إلا دقائق حتى أشعل الصحابي النار، ثم وضع فوقها القدر المملوء بالحبوب والماء والشحم. لحظات صامتة حرجة مضت، قطعها صوت المولود وهو يستهل صارخا. أعقبه صوت الصحابية الشابة وهي تقول: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. ذهل الرجل عندما سمع ما قالته المرأة: أمير المؤمنين؟ أيعقل أن يكون هذا الكهل الذي أمامه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ بدأ العرق يتصبب من جبينه، فانتبه أمير المؤمنين عمر لذلك وأحب أن يكسر قلقه وخجله، فقال له مداعبا: مكانك كما أنت. لم يفهم الرجل مراد أمير المؤمنين حتى رآه يحمل القدر من فوق النار ويضعه على الباب وهو ينادي: يا أم كلثوم. هرعت أم كلثوم قائلة: لبيك يا أمير المؤمنين. فقال لها: خذي فأشبع المرأة من الطعام. فعلت أم كلثوم ما طلبه منها زوجها، ولما شبعت المرأة أخرجت أم كلثوم القدر ووضعته أمام الباب. فقام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فأخذه ووضعه بين يدي الرجل وهو يقول: كل يا رجل كل، فقد سهرت من الليل حتى أنهكت. اغرورقت عيناه بالدموع وهو يشكر أمير المؤمنين على معروفه، وعقله لا يصدق أن من أمامه هو أمير المؤمنين، وأن من بالداخل هي زوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ابنة فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين. لم ينس أمير المؤمنين وهو يودع الرجل أن يقول له: إذا كان الغد فأتنا، نأمر لك بما يصلحك. ما رأيكم بهذه القصة إخوتي المشاهدين؟ ليس غريبا أن تكون أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء أهلا لكل خير وعونا لزوجها على كل خير. ربما لا يعرف كثير من الناس أن أم كلثوم كانت زوجة لعمر بن الخطاب، وربما يندهش بعضهم ويقول متسائلا: كيف يزوج علي بن أبي طالب ابنته من عمر بن الخطاب رغم الخلاف المعروف الذي بينهما؟ أقول أرجو أن يكون في حديثنا اليوم عن هذا الزواج المبارك ما يميط اللثام ويكشف الغطاء عن كثير من القضايا الغامضة والملتبثة عند كثير من المسلمين. بالمناسبة أحب أن أؤكد أن ما سأذكره موجود وموثق في كتب السيرة والحديث والتاريخ. منذ البداية كيف تم هذا الزواج؟ إليكم إخوتي المشاهدين ما حدث. دخل عمر بن الخطاب يوما على علي بن أبي طالب وسأله أن يزوجه ابنته أم كلثوم، وقال له: أنكحنيها يا علي، فوالله ما من الناس أحد يرصد من كرامتها ما أرصده وأنتظره. لمس علي من عمر رغبته القوية الصادقة في الزواج من ابنته، فقال له: سوف أبعثها إليك، فإن رضيتها فقد زوجتكها. سوف أبعثها إليك، هذا ما قاله علي لعمر رضي الله عنهما. فكيف بعثها؟ أعطاها بردا أي قطعة من قماش وقال لها: اذهبي إلى أمير المؤمنين عمر وقولي له هذا هو البرد الذي أرسله إليك والدي. فلما قالت أم كلثوم ذلك لعمر قال: قولي له قد رضيت به. رجعت أم كلثوم إلى بيت والدها مندهشة، فقد رضي عمر بالبرد دون أن يمسه أو ينشره، ولم تدري أن البرد كان مجرد طرفة حكيمة ذكية الغرض منها أن يراها أمير المؤمنين وتراه عن قرب قبل أن يتزوجا. إذن رضي عمر ورضي علي ورضيت أم كلثوم وتم الزواج المبارك. لا تسأل عن فرحة عمر آنذاك، فقد خرج إلى مجلس أصحابه وهو يقول: زفوني زفوني وهنئوني. استغرب القوم ذلك الفرح المفاجئ، فعهدهم بعمر أن يروه يحمل هموم رعيته، فما باله اليوم يبادرهم بالفرح الغامر. زال استغرابهم عندما باح لهم بالسبب فقال: تزوجت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب وسبب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري، وإني قد جمعت النسب والسبب فأردت أن أجمع إليه الصهر. نتساءل هنا، كيف أمضت أم كلثوم حياتها في بيت زوجها أمير المؤمنين عمر، وكيف كانت العلاقة بينهما؟ تغفي الكتب التاريخ والتراجم التفاصيل الصغيرة كعادتها دائما، تقتصر على ذكر الأحداث الكبيرة، ولكننا نستطيع أن نعرف كثيرا من التفاصيل الصغيرة من خلال معرفتنا للأحداث الكبيرة المذكورة. فعمر رضي الله عنه كان شديدا قويا، وهو الذي قيل فيه: إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع. وكان رضي الله عنه ميالا للأخذ بعزائم الأمور، وعندما هداه الله تعالى للإسلام هذب صفاته هذه وجعلها ميزة ومفخرة له أن ذكر، فقد جند قوته وشدته لإحقاق الحق والعدل. أما مع الضعفاء والمساكين والمظلومين فقد كان لينا حليما. والحقيقة أنه اجتمع في عمر من الصفات ما لم يجتمع في غيره: اللين والشدة، الحلم والثورة، القوة والرحمة، كلها اجتمعت في شخصيته، ولكن كان لكل منها دوره الذي لا يحيد عنه ووقته الذي يظهر فيه. يروى عنه أنه كان شديد المحاسبة لنفسه وأهله، وكان إذا نهى الناس عن شيء تقدم إلى أهله فقال لهم: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا، وإن هبتم هابوا، وإني والله لا أوت برجل منكم وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العذاب لمكانه مني، فمن شاء منكم فليتقدم ومن شاء فليتأخر. وعندما قبلت أم كلثوم بعمر زوجا بالتأكيد كانت تعلم فيه كل هذه الصفات، ولكنها كانت تراها مزايا عظيمة لا غرابة في هذا، فهي ابنة علي بن أبي طالب، تربت في كنفه على نفس المبادئ ونفس الطبائع والعقلية، لذا لم تضق يوما باستشعاره العظيم والدقيق والمرهف للمسؤولية. لم تنكر عليه خروجه اليومي إلى أزقة المدينة ومشارفها ليتفقد أحوال رعيته، بل كانت كما رأيناها في القصة التي بدأنا بها حلقتنا عونا لعمر في كثير من الأحيان. يخطر في بالي هنا أن أتلمس مشاعر السيدة العظيمة أم كلثوم حين حدثت المجاعة في جزيرة العرب بسبب جدب وقحط ألم بها، فاشتد الجوع على الناس وماتت المواشي، حتى سمي ذلك العام بعام الرمادة لأن الريح كانت تسفي ترابا كالرماد. في ذلك العام جاء لي عمر بن الخطاب بخبز مفتوت بسمن، وكان عنده رجل بدوي فدعاه ليأكل معه، فجعل الرجل يتبع باللقمة الدسم من وجه الصفحة، فقال له عمر مداعبا: كأنك تحب السمن والدسم. فقال البدوي: أجل والله يا أمير المؤمنين، ما أكلت سمنا ولا زيتا ولا رأيت آكلا له منذ كذا وكذا إلى اليوم. أتدرون إخوتي المشاهدين كيف كانت ردة فعل أمير المؤمنين عمر؟ لقد حلف ألا يذوق لحما ولا سمنا حتى تنتهي المجاعة ويحيى الناس. وعندما عاتبه أحد مقربيه في ذلك اليمين قال له: كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسسني ما مسهم؟ ووفى أمير المؤمنين بيمينه ذلك، فاجتنب اللحم والسمن واكتفى بالزيت عاما كاملا حتى تغير لونه إلى السواد، وكان أبيض اللون. ترى كيف كان موقف الزوجة الفتية أم كلثوم من هذا كله؟ التراجم لا تذكر لنا سوى القليل من مواقفها، ولكن لدي شعور قوي بأنها كانت تنظر إليه وهو يفعل هذا بإكبار وشفقة ومحبة وتعظيم. عندما أسرد عليكم الحادثة التالية سوف تشاركونني نفس الشعور. يروى أن ملك الروم كتب أمير المؤمنين عمر وتقرب إليه ببعض الهدايا، فلما قدم بريد ملك الروم على عمر أرادت الزوجة الصالحة أم كلثوم أن تشارك زوجها في شيء من مسؤوليات الخلافة ومهماتها، فأرسلت مع البريد إلى زوجة ملك الروم قوارير من طيب. فلما وصلت هديتها إلى زوجة ملك الروم أهدت إليها بدورها عقدا فاخرا. عندما وصل العقد إلى يد أم كلثوم نظرت إليه بدهشة، وأدركت من فورها أن ذلك سيسوء زوجها الذي يأبى على نفسه أن ينتفع من صلات الخلافة وعوائدها بشيء. ومع ذلك لم تخفي ذلك عن زوجها، متأولة أنه من حقها وأن تشدده على نفسه لا ينبغي أن يطال أسرته، بل كانت له نعمة الزوجة الصالحة المعينة على الخير. صدق حدسها، فما إن عرضت على زوجها ما حدث حتى طلب إليه أن تعطيه العقد، ففعلت عن طيب خاطر منها فباعه وعوضها بمقدار ما أنفقت من ثمن الطيب، ثم دفع الباقي إلى بيت مال المسلمين. لعل أم كلثوم تذكرت آنذاك حادثة أخرى شبيهة بتلك جرت مع ابن زوجها عبد الله بن عمر، حين اشترى عبد الله إبلا هزيلة وأرسل بها إلى الحمى حيث يرعى المسلمون أنعامهم، فما مضى وقت قليل إلا وسمنت هذه الإبل، فلما دخل عمر السوق لفتت تلك الإبل السمان نظره، فسأل لمن هي؟ فقيل له: لعبد الله ابنك. فتغير لونه وظهر الغضب في وجهه واستدعى ابنه على الفور، فلما قدم سأله بصوت غاضب: ما هذه الإبل يا عبد الله؟ لم يدرك عبد الله سر غضب والده، فأجابه متلطفا: إبل هزيلة يا أبتي، اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي بها ما يبتغي المسلمون. قطب عمر جبينه وقال بحدة: ويقول المسلمون: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، يا عبد الله خذ رأس مالك واجعل الربح في بيت مال المسلمين. عندما تذكرت أم كلثوم هذه الحادثة وربطتها بقصة العقد جرت دمعة حارة على وجهها وهي تتمتم في سرها: كان الله في عونك يا أمير المؤمنين، وجعلني الله سندا لك فيما حملته من أمانة الخلافة ومسؤولياتها. قبل أن نكمل الحديث عن الحياة الزوجية لهذين الزوجين، لابد لنا أن نتوقف هنا عند هذا الاستفسار الذي ذكرناه في بداية حلقتنا على لسان البعض الذين يتساءلون: كيف يزوج علي بن أبي طالب ابنته من عمر رغم الخلاف الذي بينهما؟ أقول يحلو للكثيرين أن يشوهوا التاريخ الإسلامي عن قصد أو عن غير قصد، فيسلط الضوء على بعض الخلافات البسيطة والجانبية التي كانت تحدث بين أكبر شخصيتين إسلاميتين في صدر الإسلام، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، ويحاولون تعميم هذا الخلاف وتوسيعه وتجذيره بحيث يبرز بصورة الخلاف العدائي والهجومي والاستبدادي. أقول قد يكون بين علي وعمر وأبي بكر شيء من الخلاف السطحي والشكلي، مرد هذا الخلاف إلى أن عليا كان يرى نفسه أحق بالخلافة منهما، ولكن هذا الخلاف السطحي ما لبث أن زال عندما بايع علي أبا بكر ومن بعده عمر لسببين. الأول منهما محاولة علي جمع كلمة المسلمين على رأي واحد، والثاني منهما وهو الأهم أن عليا كان يرى أبا بكر ويرى عمر أهلا للخلافة بكل ما تحمله تلك الكلمة من معنى. مجريات الأحداث التي يذكرها التاريخ بأدلة قاطعة تؤكد ما نذكره، ولكن لسبب أو لآخر يحاول البعض إزدال الستار عن هذه الأحداث الناصعة. ذكر السيد محمد حسن طبطبائي في كتاب حل الاختلاف بين السنة والشيعة أن عليا رضي الله عنه كان يذكر خليفتي المسلمين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بالثناء والمدح والتبجيل، من هذا قوله فيهما: لعمري إن مكانهما من الإسلام العظيم، وإن المصاب بهما لجرح في الإسلام شديد، رحمهما الله وجزاهما بأحسن الجزاء. ورد في نهج البلاغة أن عليا رضي الله عنه صعد المنبر، طبعا ونهج البلاغة هو لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن عليا صعد المنبر مرة حين كان خليفة للمسلمين فقال عن عمر بن الخطاب: لله بلاد فلان، فقد أوم الأود هو العوج، فقد قوم الأود وداوى العمد، والعمد هو المرض، أقام السنة وخلف الفتنة، ذهب نقي الثوب قليل العيب، أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه. ورد أيضا في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عمر عزم على المسير إلى غزو الروم بنفسه، عزم على المسير إليهم، فاستشار عليا رضي الله عنه بذلك، فكان رأي علي أن لا يسير إليهم بنفسه لأن نكبة الأمة باستشهاده فيما لو استشهد ستكون عظيمة، ونصحه أن يسير إليهم رجلا مجربا من المسلمين، فإن أظهره الله كان ما يحبه المسلمون، وإن هزم المسلمون لم يفجعوا بخليفتهم الذي هو عون لهم ومثابة لهم. ماذا يعني هذا أيها الإخوة؟ أين العداوة وأين الكراهية وأين الخلاف والخصام والنزاع والشقاق؟ أنا لا أرى بين هذين الرجلين العظيمين إلا الحب والتناصح والتفاني في النصيحة والإخلاص المتبادل. إذا مخطئ كل من يزعم وجود عداوة بين هذين الرجلين الكبيرين، مغرض كل من يصر على هذا الزعم الذي تكذبه حقائق التاريخ، فقد كان عمر يحب عليا وأولاده من كل قلبه. نرى هذا واضحا في حرصه على مصاهرة علي بالزواج من ابنته أم كلثوم، وفرحه بهذا الزواج وخروجه إلى أصحابه وهو يقول: هنئوني هنئوني، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري. أين نحن من قول عمر رضي الله عنه: معضلة ولا أبو الحسن لها؟ أتعلمون ماذا يعني هذا؟ فقد كان علي مستشارا لعمر أثناء خلافته، يستشيره في الأمور الكبيرة والصغيرة، وكان قاضيا من القضاة الذين نصبهم عمر للقضاء، وإذا ما أعضلت على عمر مسألة فقهية كان يقول: معضلة ولا أبو الحسن لها، أي ولا غير أبي الحسن يمكن أن يحل تلك المعضلة ويوجد لها الحكم. كان عمر رضي الله عنه يحب الحسن والحسين رضي الله عنهما ويجلهما، فهما من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الله من أحبهما. يروى في هذا أن حللا من اليمن أتته فوزعها على من حضر من الناس، فلما انتهى من التوزيع لمح الحسن والحسين قادمين، فبدا الأسف على وجهه. أتعلمون لهذا؟ لأنه لم يبق لهما من تلك الحلل شيء. فكتب إلى واله على اليمن أن يبعث بحلتين للحسن والحسين وعجل بهما، فأرسل إليه حلتين جميلتين فكساهما. يروي الحسين بن علي رضي الله عنه أيضا القصة التالية فيقول: قال لي أمير المؤمنين عمر ذات يوم: يا بني، لو أنك تأتينا وتغشانا فإنا نرحب بك. فجاء الحسين يوما إلى عمر وعنده معاوية ابن أبي سفيان لعمل يهم المسلمين، وعبد الله بن عمر واقف بالباب لم يؤذن له بالدخول. فرأى ذلك الحسين فعلم أن الوقت غير مناسب للزيارة فرجع. فلقيه عمر بعد أيام قليلة فعاود دعوته لزيارته قائلا: يا بني، لم أرك أتيتنا. فقال الحسين: جئت إليك يا أمير المؤمنين، ولكنك كنت مشغولا بأمور المسلمين وعندك معاوية ابن أبي سفيان، ورأيت ابنك عبد الله رجع فرجعت معه. نظر إليه عمر بحب عظيم وقال وهو يضع يده على رأسه: أنت أحق بالإذن من عبد الله بن عمر، إنما أنت من رؤوسنا ما ترى، الله ثم أنتم آل البيت. إخوتي المشاهدين، هل يمكن بعد كل هذا أن نصدق أن بين هذين الصحابيين الجليلين خصاما حقيقيا وخلافا جذريا؟ هل يمكن لنا بعد ذلك أن لا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم نساؤه وبناته وأصهاره وأولادهم؟ نعم، فحب آل البيت المؤمنين الأطهار هو حب للنبي صلى الله عليه وسلم وعمل بوصيته عليه الصلاة والسلام. فقد روي أنه قال: أحبوا آل بيتي لحبي. وأيضا قال لأصحابه مرة في إحدى خطبه: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. يحكى عن الشافعي أنه كان يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتهم بالتشيع، فأنشد يقول: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الذكر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. نعود هنا إلى أم كلثوم رضي الله عنها لنراها في بيت زوجها أمير المؤمنين عمر يحبها ويجلها لأنها من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين تجذرت فيهم وتجسدت أخلاق النبوة وصفاتها. وفي بيت عمر بن الخطاب عاشت أم كلثوم زمنا أنجبت فيه ولدين: زيدا بن عمر بن الخطاب ورقية بنت الخطاب. ولما استشهد أمير المؤمنين عمر إثر طعنة قاتلة من خنجر مسموم لأبي لؤلؤة المجوسي الحاقد على الإسلام وأهله، بكت الزوجة الوفية المخلصة زوجها وحزنت عليه. لم تكن هي وأسرته وحدهم من حزن عليه، فقد فجع المسلمون بموته وبكوا لفراق خليفتهم العادل التقي الورع والزاهد الأواب والتواب. وتقدم منه قبل أن يدفن حموه علي بن أبي طالب وقال بصوت تخنقه العبرة: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإيم الله وإن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. نتساءل هنا: ماذا حل بأم كلثوم بعد وفاة زوجها وهي ما تزال شابة في ريعان الصبا؟ تروي كتب التراجم أن أباها عليا فاتحها بموضوع الزواج، فنصحها أخواها الحسن والحسين بأن لا تجعل أمرها بيده خشية عليها من أن تكون زوجة لرجل بعد عمر، وعمر من هو عمر في الصلاح والعدل والتقى. بوفاة السيدة أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها ينتهي حديثنا عنها. أهم ما جاء في سيرتها أنها كانت جسرا غاليا ربط بين قطبين هامين من أقطاب أمة الإسلام، فعبرها تجسدت محبة عمر لعلي حين طلب ابنته ورغب في مصاهرته، وتجسدت محبة علي لعمر حين زوجه ابنته ورحب بهذه المصاهرة. ولو لم يكن في حياة السيدة أم كلثوم غير هذه الحادثة الهامة لكفتنا، فما بالكم بما في حياتها من الصلاح والفلاح والتقوى والخير العميم. رحمة الله عليكم آل بيت النبوة، ذرية بعضها من بعض، رزقنا الله في الدنيا حسن الاقتداء بجدكم عليه الصلاة والسلام وجمعنا به وبكم في الدار الآخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بهذا تنتهي حلقتنا اليوم، ونلتقي بإذنه تعالى في حلقة قادمة مع صحابية جليلة أخرى. فحتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.